مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم فنون الحياة. في هذا الأسبوع نستكمل أيضا فن ثقافة التطوع، ومعنا كالعادة دكتورنا العزيز دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. حقيقة دكتور تبهرنا في فن ثقافة التطوع، من أجمل الحلقات التي ربما ناقشتك فيها وتابعتك فيها، وخاصة من خلال المداخلات التي ربما أضافت الكثير على هذه الحلقات فن ثقافة التطوع التي نحتاج إليها بشكل كبير. بعد محاورنا التي تطرقنا إليها في الحلقات الماضية وما تحدثنا عن أهمية العمل التطوعي والفرق التطوعية وأيضا كثير من المسائل، كيف نبني النشأ ونولد هذه الثقافة عند الأطفال، لكن دعنا نبدأ الآن مشوار محور جديد، وهو أن هناك أيضا تلك الجهات الرسمية وغير الرسمية التي قد تنظم هذا العمل التطوعي قد تفشل، وربما أيضا قد تصطدم مع بعضها، وربما قد تحارب بعضها.
صحيح.
من باب إبراز العمل أو الاختلاف في وجهات النظر أو حتى المسائل الفكرية التي قد تختلف من خلال التوجهات وغيرها. فبالتالي نود أن نتطرق إلى هذا الموضوع وتسلط الضوء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك وأشكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام، ودعني أعيد أيضا الفضل بعد الله تعالى لك، أنت كنت أحد أسباب نجاح هذه الحلقات والاستمرار فيها، فأزجي لك الشكر وللإخوة الكرام في الإذاعة. الحقيقة فشل الجمعيات الخيرية أمر محزن، لكن قبل ما نذكر الأسباب أبد أولا أن نقول أن نسب الفشل قليلة بحمد الله، لكنها محزنة. نحن لا نريد جمعية أن تفشل، ولا نريد فرق تطوع أن تفشل، ولا نريد صراعا بين أعمال البر وأعمال التطوع أبدا. وهذا موجود في الغرب، يوجد فشل في جمعيات، يوجد تصارع، يوجد تداخل في المسؤوليات، لكن لا بد أن نقول هذا القليل نحن لا نريده، لا نريده أبدا. الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فيحزننا كثيرا ما تفضلت قبل قلب ذكر أنه في تحريش في بعض أعمال البر، هذا ينقض عمل هذا، لا نريد هذا إطلاقا. سأذكر أهم أسباب فشل الجمعيات أو الأعمال التطوعية وفقا لمجموعة من الدراسات والمؤتمرات التي نشرت في أوراق عمل اطلعت عليها، وعدد من المؤتمرات، هناك مؤتمرين، واحد في الكويت واحد في البحرين، واطلعت على أوراق العمل فيه. والمؤتمر الذي أشرنا إليه في أول حلقة مباشرة لنا الذي أقيم في مكة المكرمة أيضا نشر مجموعة من الأبحاث في هذا الجانب، وكان لها خلينا نقول رسم صورة واضحة. أول سبب في نظري ونظر الذين درسوا اللي اطلعت على دراساتهم، عدم تمثيل هذه الأعمال التطوعية لمختلف شرائح المجتمع. فئة معينة تستحوذ عليها، مجموعة من الناس يستحوذون عليها، يجي فلان أتركه، العائلة الفلانية أتركها، المنطقة الفلانية لا ما يدخل معنا، وهذه مع الأسف أساءت. الذي تحدث عن هذا الجانب قام بدراسة لما يسمى بجمعيات البر الخيرية اللي تتولى مثلا اللي هو الأثاث المستعمل وإعادته وتأهيله وإعطائه للفقراء، اللي يسمى عندنا في المملكة المستودع الخيري، وفي البحرين أيضا مستودع خيري، ما أدري وش يسمى عندكم، يسمى جمعية مؤسسة مستودع خيري. هذا وش يسوي؟
تدخل في إطار أيضا عمل
جمعيات البر،
جمعيات البر والخير،
يأتي للأثاث عندك مستعمل بدل ما ترميها أو تبيعه بأرخص الأثمان جيبه لنا. أنا عندي كهربائي وسباك ومثلا مسؤول تنجيد وعمال أنا مستخدمهم باسم الجمعية ويعيدون تأهيل هذا الأثاث ليصبح كأنه جديد ويعطى
للمحتاج.
الثياب نفس الشيء يأخذونها ويعيدونها ويرتبونها ويعيدون الأجهزة الكهربائية يأخذونها ويعيدونها ويرتبونها.
الهلال الأحمر حقيقة هيئة تقوم بهذا الدور بشكل كبير.
يعني دور كبير الحقيقة. هذا قام بدراسة في إحدى الدول العربية وجد أن عدم تمثيل مختلف شرائح المجتمع أدى إلى الفشل والتصارع فيما بينهم. لا يريدون الفئة الفلانية أن تدخل معهم فأدى إلى التصارع. لا نريد هذا أرجوكم. ثانيا ضعف الوعي العام بأهميته وفوائد المشاركة فيه. قلت لك أنه في دراسة أجريت إذا تذكر في الحلقة الثانية فيما أذكر أن ما أظن 75% وهذه من دراسة عزوف الشباب عن العمل التطوعي الفائق الضرمان أشار إلى أن 75% لا يعلمون أن فيها أجر في الآخرة. يعتقدون فقط أن أعمال البر زي ما قلت لك اللي الصدقة وتفطير الصائم والمساجد. ما يدرون أن هذه هي أعمال بر.
ولا يدرون أنها يعني لا يدخلون مسألة إنما الأعمال وبالنيات.
ما يتوقع أن في أعمال بر. ما يدري مثلا أنه من أعمال البر مساعدة مثلا كبير السن. رعاية الأيتام. ما عنده تخيل.
يعني في إحدى المداخلات ربما كان حديث عن إقامة دوري كرة قدم في منطقة معينة للشباب. هذا
الشيء مصطفى صحيح.
نعم قد يؤدي إلى خير وبالتالي أيضا حفظ هذه الأوقات الرياضة وغيرها. هذا عمل تطوعي وفي الأخير يؤجر عليه الشخص أيضا من
ما
خلال
توقعون هذا. 75% لا يعتقدون أن هذا من أعمال البر. تخيل. إذن نحن عندنا من أسباب الفشل ضعف الوعي العام بأهمية وفوائد المشاركة. لو تفتح لك جمعية ولا مجموعة تطوعية على سبيل المثال لدهن الأماكن العامة مثل الحدائق وغيرها اللي عليها شخبطة. بعض الناس يقول صحيح تضيع وقتك تضيع وقت أولادك في هالكلام الفاضي. يا أخي يصرفه في شيء أهم. ما عنده وعي أن هذا عمل تطوعي يؤجر عليه. ما عنده وعي.
نعم.
ولذلك فشلت بعض الأعمال التطوعية. فشلت. أنا تعجب لما أقرأ بعض التقارير عن الغرب. أعمال تطوعية يقومون بها في جمعية أنشئت في كندا. وش تتخيل عملها التطوعي في كندا؟ طبعا في بعض المناطق درجة الحرارة تصل إلى -30. إحنا تحت الصفر 30. فالجليد يغطي البيوت ويغطي الأشجار. البلدية هناك تجبر صاحب كل بيت أن يزيح الثلج ويسقطه من الأشجار. هذه مسؤولية صاحب كل بيت. فأحيانا يكون في كبار سن وعجائز ما تستطيع. هذه جمعية متخصصة فقط تلف على بيوت المحتاجين لتزيل الجليد. يا أخي هذا جزء من ثقافتنا. إذا تذكر في الحلقة الأولى تكلمنا قلنا حتى الغصن الشوك اللي في الطريق أخره فأدخله الله الجنة.
والله أتمنى يسوون جمعية هنا لتصريح مكيفات مثلا الفقراء خاصة في فترة قبل الصيف.
هذا مهم جدا. وهذه تجارب ذكرها بعض المداخلين معنا لما تكلم عن البيوت الفقراء لصيانة بيوت الفقراء اللي هو الدكتور سالم الديني تذكر. قال أنهم كونوا مجموعة من الفرق التطوعية الشبابية فقط.
نعم تذكرت.
لصيانة بيوت الفقراء. هذا عمل تطوعي رائع. الأمر الثالث تهميش الشباب ورفض الآخرين. فقط يريدونها حكر على فئة معينة. أكون أكثر صراحة معك ومع المستمع الكريم أستاذ محمد أنه في من أسباب فشل بعض الجمعيات تقول ما نبغى إلا مطوع. صح ولا لا؟ هذا فشل يا أخي. من اللي قال لك أن الجمعية أن أعمال البر فقط للمطوع؟ من اللي يقول هذا؟ من اللي يقول أنه للشيخ أو الملتحي؟ هذا غير صحيح يا أخي الكريم.
لكل أفراد المجتمع.
عمل التطوع لكل أحد يستطيع أن يخدم فليقدم خدمة. فبعض الجمعيات عندما حكرت عملها على فئة معينة فشلت. وهمشت دور الشباب فشلت. الأمر الرابع ضعف التنسيق بين المؤسسات والداعمين. بعض الداعمين سألوهم قال والله أول مرة أسمع أن في الجمعية الفلانية تقدم العمل الفلاني لأنه ما في تنسيق. وما صدق أن هذا العمل تقوم به هذه الجمعية. فبعض الداعمين يتمنى أن يفتح له المجال ليقدم دعما لهذه الجمعية. أيضا عدم التجانس الفكري والاجتماعي للأعضاء. هذا مهم أن يكون في تجانس فكري أن تكون في رؤى مشتركة. من أسباب الفشل عدم وضوح الأهداف والخطط والبرامج. إذا لم تتضح الخطط والبرامج لم يؤهل و يعني يقدم سماها الأستاذ خالد عطية الاستراتيجيات الأربع أو الأسس الأربع في بناء العمل التطوعي. إذا لم يتكن هناك وضوح في الأهداف والخطط والبرامج أو المرتكزات التي يقوم عليها العمل فهو من أسباب الفشل، ويقوم على قائد وفريق وتخطيط جيد ومظلة رسمية عشان يستمر العمل. اهتموا بهذه الجوانب الأربعة، واهتموا بالمرتكزات التي يفكر فيها الفريق اللي هي حاجات المجتمع، هويته، وتقييم وقياس مدى نجاح هذا العمل. الأمر السابع التجارب الفاشلة. هذه تمنع من الانخراط أو حتى التجربة الجديدة. لو فشلت جمعية ولا فرقة تطوعية، جينا بكرة بننشأ، قال لا 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 ليش تنشأ بكرة، نصير اللي صار لفلان ولا صار للمجموعة الفلانية، وهذا غير صحيح. ليس فشلهم دليل على أنني سأفشل. الأمر الثامن غياب الحراك الاجتماعي المشجع. هذا موجود، ما في حراك اجتماعي مشجع. تذكر لما اتصلنا بالأستاذ فهد الصالح والأستاذ عبد الله خادم؟
نعم، عبد الله خادم،
بعد أن انخرطوا في العمل المؤسسي التطوعي بعد التقاعد أسهموا في الحراك الاجتماعي المشجع. أستاذ فهد الصالح يقول أنا الآن صرت أنقل تجربتي لزملائي المتقاعدين وأحثهم على الدخول، لأنه ما في حراك اجتماعي، ما في تأثير مجتمعي ليدخل كل أحد في هذا الجانب. الأمر التاسع الافتقار للمبادرات المتخصصة والتطوير التنظيمي. ما في مبادرات متخصصة. أنا وأنت أستاذ محمد ممكن أروح الجمعية تفطير الصائم، أمور سهل ما يبغى لها شيء، ولا لا؟
صحيح.
ولا توزيع صدقة الفطر ما يبغى لها شيء، لكن المبادرات المتخصصة نفتقر إليها اللي تفتح آفاق نادرة جدا جدا من أعمال التطوع.
أنت أشرت أذكر في هذا الموضوع عندما حاضرت أيضا في ندوة كانت في رمضان هنا في الشارقة حول هذا الموضوع، بأن يكون هناك ابتكار في هذا العمل التطوعي.
إلا أن هذا الابتكار سيجعل الأعمال ناجحة أكثر،
حتى في جذب الجمهور. عندما تذكر، لا أدري إذا كنت تذكر دكتور، عندما أشرت أنه كفانا من تلك التقليدية في العمل التطوعي. صحيح. ولفت الأنظار بنفس الأساليب المكررة، كأن نطلب وأن نشحت، دعنا نقول بين قوسين، هذا العمل التطوعي من الجمهور. يجب أن نبتكر ونفهم هذا الجمهور أنك أنت من
ممكن
تساهم وتدعم أيضا هذا العمل التطوعي.
هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه هذا الافتقار للمبادرات المتخصصة،
عملية الإقناع دكتور.
أي نعم، الإقناع. وأيضا عشان نقنع لابد أن تكون المبادرات متخصصة ومبادرات مبتكرة ومطورة، لأن هذا يقولوا لك الأفعال خير سبيل للإقناع.
فهنا مثلا تستطيع أن تضع هناك دور للأطباء من خلال جمعية الأطباء مثلاً، بأن تجعل هناك عيادة مثلا أو مستشفى ترعى هذه الجمعية من خلال العمل التطوعي.
المهندسين
أيضا
طرفة في جمعية للمهندسين اسمها الجمعية الخيرية للمهندسين. أنا ما صدقت جمعية خيرية للمهندسين، كيف جمعية خيرية للمهندسين؟ قالوا هذه الجمعية المجموعة من المهندسين اللي لهم مكاتب ويبذلون من وقتهم يمكن أقل من ساعة يوميا. ماذا يفعلون هذه الجمعية الخيرية؟ يقول لك تعال المسجد مثلا عندك، أنت عشان تبني مسجد خيري الجهة الرسمية اللي هي سواء كانت بلدية أو وزارة شؤون إسلامية أيا كانت في أي دولة تطالبك بالمخطط، مخطط الهندسي. هذا وضع طبيعي، ما تبني مسجد بكرة يقع على الناس، لازم مخطط هندسي. المخطط الهندسي في بعض الأماكن يكلفك مبلغ كبير، 20,000-30,000 عشان تخرج مخطط هندسي رائع. يقولوا احنا مهندسين نتطوع بساعة يوميا فقط لمثل هذه الأعمال.
جميل جدا.
فقراء، أنا أسوي لك مخطط هندسي. جمعية خيرية، أنا أسوي لك مخطط.
وأنا أتمنى أن تقوم أيضا جمعية متابعة لهذا الموضوع أو قريبة من هذا الموضوع، كأن تكون جمعية للمقاولين، تقوم بإنشاء ثم هذا المخطط.
مثلا يعطيني من وقته المقاول ساعة في اليوم لهذا العمل،
أو تساهم مجموعة من الشركات من أجل
صحيح
عمل مثل هذا.
أيضا عقم الأنظمة واللوائح الحكومية، أشرنا إلى كيف يا أخي في الولايات المتحدة تدعم هذه الأعمال، كيف تسهل. لابد من إصدار أنظمة في مجتمعاتنا العربية في الخليج بخاصة، أنظمة تسهل عمليات التطوع وتيسره وتعطيه شيء من التشجيع والدعم، وتكون اللوائح واضحة لتسهيل عملية التطوع وألا تفشل هذه الأعمال التطوعية.
طيب دكتور فهد، تسمح لنا الآن أن نشرك معنا الأستاذة سحر العوبد وهي رئيسة جمعية متطوعية الإمارات. أستاذة سحر، السلام عليكم ومرحبا بك في برنامج فنون الحياة.
أهلا وسهلا فيك
أستاذة سحر. هناك مشكلة حقيقة ربما نناقش فيها موضوع جمعيات التطوع والنفع العام في الوطن العربي، وإذا ما تحدثنا عن الواقع الإماراتي، هناك إشكاليات معينة ربما تعيق العمل التطوعي من ناحية مثلا جمعية الإمارات جمعية متطوعي الإمارات أو تكاتف أو ساند أو غيرها من الجمعيات الأخرى، أو حتى ربما الجمعيات الخيرية. ما الذي يعيق في وجهة نظرك هذا النشاط وهذا التطور في هذا العمل، أو حتى انتشار ثقافة التطوع في المجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ثقافه العمل التطوعي تقريبا عندنا في الوطن العربي منتشره ماخذ حقها. احنا دورنا كجمعيه تطوعيه الامارات تقريبا احنا من 96 منشئ الجمعيه الى الان، يعني قطعت شوط كبير في نشر ثقافه العمل التطوعي. طلعت جمعيات اخرى او مؤسسات تعيب العمل التطوعي. المشكلة اللي أنا كنت أبغى أناقشها أو اللي إحنا نواجهها كجمعيات اللي هو في عدم ما في بيننا تعاون مشترك. فهذا يعني إذا أنت ما عندك تعاون مشترك يقلل من قيمة المخرجات اللي بطلعها أنت في العمل التطوعي. يعني أنت مثلا عندك مثلا نبغي منظومة، صح إحنا كجمعية تطوعية الإمارات نعتبر الأقدم وكذا، بس بالتالي إحنا نتبع شو وزارة الشؤون الاجتماعية، إحنا نعتبر جمعية نفع عام. يعني صح احنا اللي هو المباشر لنا ثقافه نشر ثقافه العمل التطوعي، ولكن هناك 140 جمعيه نفع عام تتبع وزاره الشؤون الاجتماعيه.
صحيح.
فبالتالي يعني احنا صحيح ان احنا عندنا نشر ثقافه العمل التطوعي وماشيين بطريقه صح، بس لا احنا نبغي خاصه احنا في هالفتره الشباب عندنا جدا مهتمين بالمشاركه في العمل التطوعي. احنا حاولنا بكل الطرق، عن طريق التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، التويتر، يمكن قبل أسبوع كانت موجودة في إعلانات في شوارع الشارجة. تعطي ثقافة للعمل التطوعي، مو بشرط أنك تطوع مثلا في الجمعية نفسها، ولكن يعطيك مدلول للعمل التطوعي. فبالتالي هذا لا يبغون حد يضمهم تحت منظومة يعني كبيرة تكون مسؤولة عني وعن تكاتف أو تساند وكلنا، حتى أنه يطلع عندك المخرج أفضل مما يكون.
طيب في رأيك لماذا مثلا لا تكون هناك لجان تنسيقية تعاون بينكم من أجل أن يعني تركزوا أهدافكم فيما يتعلق بالعمل التطوعي مثلا في دولة الإمارات، ومن ثم الانتقال لمنظومة أشمل إقليمية أو حتى تكون عربية أو حتى إسلامية؟
شوف أخوي، إحنا عندنا مشكلة في دولة الإمارات أن يعني مثلا عندك مثلا كل مؤسسة طلعت تبغي تكون هي الهد. يعني مثلا ما والله ما بيرضون ان جميع طوعي الامارات مثلا تجتمع معاهم وخلنا نحطها تحت سقف واحد وعدد متطوعين. لا، هذا يقول لك انا الهد، وهذا يقول لك انا الهد، يعني كل واحد يبغى يكون هو البوس زي ما تقول. هني لا، احنا انا بقول لا تحت مظله كامله عشان الشغل يكون يعني له ناتج. مثلا الحين عندنا احنا جدا فعال في الامارات، وايد فعاليات موجوده، بس ساعات يقول لك مثلا مشاركه 50 او 100 متطوع، ما يكون تحت مظله اي جمعيه تطوعيه، ولكن طلبوهم للتطوع خلاص. ليش؟ بالعكس انا استفيد منهم مستقبلا، يكون عندي داتا بيس كامله، يعني عندي خلاص بيانات كامله لكل متطوعين اماره الشارجه فيها العدد كذا. احنا عندنا في الجمعيه ملصقين هذا الشيء، بس العدد بعد ما بيكفي امارات الدوله كلها كفعاليات حتى اي شيء سبحان الله يصير يكون عندك متطوع جاهز.
نعم. طيب هذا الشيء الان ان كل جمعيه او كل جهه تطوعيه تبغي تبرز نفسها على حساب الاخرى، ما يضر هذا الشيء في نشاط العمل التطوعي، او حتى ربما يعني في عقلية هذا الفرد البسيط اللي ممكن يحاول يساهم في هذا النشاط التطوعي، انه يشوف فيه تنافس احيانا قد يكون اذا كان بهذه الطريقة قد يكون مش شريف، لانه يحاول ان يدمر شغل اخر او يخرب على شغل اخر.
انا وياك في هالشيء، يعني مثلا يكون عندنا مثلا متطوعين صاروا تطوعوا مكان ثاني، بالتالي مثلا يمكن الجهة الأخرى أعطتهم مردود مادي، أنا ما أعطي مردود مادي، أنا عندي ثقافة العمل التطوعي، أنت متطوع عارف شو يعني متطوع، يعني تعطي من وقتك، من جهدك، من تفكيرك، بالتالي أنا بعطيك مردود معنوي اللي هي الشهادة، الحفل التكريم. مثلا جهة ثانية ممكن تعطي، فبالتالي هو بيطلع من عندي.
نعم.
إذا تغيرت ثقافة العمل التطوعي عنده
استوى في مقابل مادة نوعا ما،
صار في مقابل مادي. لا، أنا كثر ما نقدر إحنا نحاول أن نبعد هذا الشيء أبدا، إلا إذا مثلا شاركنا في جهة حكومية وكان عندها مثلا حاطة ميزانية للمتطوعين، أعطتهم مثلا في حفل تكريم، هذا مو مشكلة، كان ما يطلع باسم الجمعية، من الجهة اللي هي ممكن تعطيهم. هني صارت إشكالية، عرفت؟ المتطوعين قلنا نفقدهم ساعات.
طيب أستاذ سحر، في الدول المتقدمة، أسعد الله مساءك أولا.
أسعد الله مساءك يا دكتور، كيف حالك؟
الله يحفظك. في الدول المتقدمة هناك ما يسمى بجمعيات أو جمعية متخصصة في توجيه المتطوعين، وهذه وجدت الآن في بعض دولنا العربية. مهمة هذه الجمعية ليس المساهمة في الأعمال التطوعية، وإنما دلالة المتطوعين. هي مظلة تقوم بالدلالة، جاء فهد ولا محمد يريد مثلا أن يعمل في مجال المعاقين، في مجال الأيتام، عنده خبرة في مجال مثلا ما يتعلق بالبيئة. مهمة هذه الجمعية أن تكون مظلة لكل الجمعيات، فتدله على الأعمال المناسبة، تهيئ الفرق التطوعية للمساهمة في الجمعيات. أنا أتمنى أن تكون موجودة في دولنا الخليجية. هل قمتم بشيء من هذا الدور باعتباركم برنامج متطوعي الإمارات؟
دكتور، إحنا يمكن إحنا ترى على حسب ميزانيتنا، أنا أقولها يعني ميزانيتنا يدوب تكفي يعني يمكن راتب الموظفين، وبالتالي حتى الشغل اللي فيها تطوعي، يعني سواء أنا ولا أعضاء مجلس الإدارة ولا حتى المتطوعين كلنا متطوعين فيها. بالتالي المجهودات اللي نقوم فيها نحاول كثر ما نقدر. يمكن قبل شهر طلعنا دليل المتطوع، عممناه على مستوى الإمارات. حاليا إحنا طلبنا من وزارة التربية أنه يعمم، نعطيهم كميات يعممون على المدارس، بالإضافة اللي يمكن طالبين من الوزارة حاليا إحنا اللي هو نعطيهم محاضرات للطلبة. هذا كل هذا المجهود يطلع منا إحنا، يعني ما يكون في شراكة، لا، هذا كله طلبات تكون من عندنا. مثل ما قلت لك، عندنا يعني نحاول نتداخل معهم عبر التواصل، عندك الويب سايت، عندنا الموقع، عندنا المنتدى، عندنا التويتر. التويتر دائما احنا ننزل فيه بس اللي هم كلمات عن التطوع، عن العمل التطوعي. الفيسبوك انشطتنا، فبالتالي الناس تبي تسال. حتى يمكن انا واحده من استراليا سالتني تقول لي عندكم فرع عندنا في استراليا، عشان انا يعني شوف التواصل. قلت لها انت خذينا عندك. فالناس حتى من اي مكان، حتى يمكن دول خليجيه فيها، بس مثلا شافت نشاط الجمعيه في الفيسبوك كذا تقول زين احنا ممكن نشارك لكم. فانا ادلهم، اقول لهم مثلا في الكويت مركز الكويت للعمل التطوعي، مركز قطر. فتعرف احنا نحاول يعني تحس ان شغلنا، بالتالي احنا كثر ما نقدر ان ننشر ثقافه العمل التطوعي.
جميل جدا. استاذه سحر العوبد، رئيس جمعيه متطوعي الامارات، شكرا جزيلا لك على هذه الاضافات والاضافات ايضا.
الله يخليك.
شكرا. يا مرحبا وسهلا.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل، ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل، ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. فنون الحياة، فنون الحياة.
دكتور فهد، نشرك معنا الآن الأستاذ عمر عثمان، وهو ناشط اجتماعي. السلام عليكم أستاذ عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير وتحياتي إليك يا أستاذ عمر.
مساكم الله بالخير جميع، ولكم الدكتور فهد.
الله يبارك فيك. أستاذ عمر، حقيقة ونحن نتكلم عن فن ثقافة التطوع، نريد بعض الخطوات للتطوع الفردي.
حقيقة التطوع فعلا يعني بتنوع من الفردي للمؤسسة. إذا تكلمنا عن الجانب الفردي، نجد أن هناك أكثر من خطوة مهمة جدا لتحقيق التطوع الفردي الفعال. أولا اكتشاف الذات والميول أو الموهبة الموجودة في الشخص. من هنا تنطلق كيفية اختيار العمل التطوعي المناسب. ثانيا هو البحث عن فرصة تطوعية تتناسب مع هذا الميول وهذه الموهبة. فعندنا موهبة، عندنا أيضا أو ميول، وعندنا أيضا فرصة تطوعية تتناسب مع هذا الميول. تأتي الخطوة الثالثة وهي التطوع في تلك الفرصة وخوض التجربة، وهنا تصل الموهبة أكثر، ويكون الإنسان في أوج عطائه لأنه يعطي شيء هو متمكن منه بشكل جيد. الخطوة الرابعة والأخيرة طبعا هي قضية تقييم هذه التجربة وإعادتها إن كانت تصلح، أو تغييرها لتنتج فاعلية أكثر. كثير من المشاكل عندنا في التطوع الفردي أن الإنسان يتطوع في أمور ووظائف تطوعية ليست من اهتماماته أو ميوله، يجد نوع من الملل من هذه الأعمال التطوعية، أو الأمر الآخر أن يكون غير مناسبة لمهاراته ومؤهلاته، فيضعف من قيمة مخرجات ذلك العمل التطوعي، فينظر بعض الناس إلى ذلك العمل أنه عمل كما يقولون باللغة العامية مشي حالك أو بالبركة ماشي، وهذا الخلل هنا حقيقة في توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب.
جميل. أيضا أستاذ عمر، كيف يمكن للفرد أن يطور مهاراته من خلال العمل التطوعي؟
حقيقة هناك ميزة جميلة جدا في العمل التطوعي، أنه بإمكان الشخص تجربة نفسه واكتشاف ميوله ومواهبه داخل العمل التطوعي. فمن ناحية تطوير المهارات في العمل التطوعي نضع أكثر من خطوة حقيقة لنتمكن من هذا الفن، وهي قضية أولا تحديد، يجب أن يحدد الشخص ما هي المهارة الذي يريد أن يتعلمها، كانت مهارة جديدة أو تطوير وفق المهارة موجودة في الشخص نفسه. مثال أن يكون عنده مثلا مسألة الإلقاء ويريد أن يجرب نفسه مثلا كيف يلقي أمام الجمهور، فالفرص التطوعية والعمل التطوعي جيد جدا حقيقة لاختبار هذه الموهبة وهذه المهارة. أيضا مثلا ممكن يكون في الجانب الإعلامي، في جانب كتابة التقارير، في جانب الإدارة التنفيذية التطوعية وغيرها من، بل بالعكس أيضا وجدت أن بعض الأعمال التطوعية جيدة للعلاج النفسي والعلاج الاجتماعي لمن يعانون أحيانا من مرض الرهاب الاجتماعي وغيره. التطوع ومخالطة الناس أمر جيد. البحث عن المبادرات والمراكز الإدارية حقيقة في العمل التطوعي التي تلبي وتطور تلك المهارة التي حددها الشخص مسبقا لكي يتمكن حقيقة من فقد المهارة أكثر وأكثر. نقطة جيدة أيضا لأصحاب المهارات الجيدة والذين ليس لديهم وقت لممارسة تلك المهارة، التطوع يحافظ على لياقتهم. مثال مدير مثلا مشغول بعمله، مشغول بوظيفته، مشغول بشركته، لكن يملك مثلا بعض مهارات التدريب والإلقاء ولكن ليس مجال عمله. العمل التطوعي يساعده أن يبقى في لياقة التدريب، مثلا أن يحاضر، مثلا أن يجعل يوم في الشهر مثلا يدرب بها فريق تطوعي أو جمعية خيرية مؤسسة نفع عام، فبذلك يكون يحافظ أيضا على لياقة. هذه بعض أساليب قضية تطوير المهارات وصقلها والمحافظة عليها.
ممتاز جدا. أيضا أستاذ عمر، نريد أن نكسبك أكثر وأيضا أن تضيف على هذا الموضوع من خلال خطوات ترسمها للأسرة للتطوع يعني بينها.
الحقيقة الأسرة فعلا هي النواة الحقيقية للمجتمع. إذا جئنا نتكلم دائما عن خدمة المجتمع ورقي المجتمع، إن اهتممنا بالأسرة اهتممنا بالمجتمع وارتقى أكثر المجتمع. التطوع الأسري حقيقة هنا رسالة أرسلها للأب والأم. يجب أولا أن يعي الأب والأم بأن الجانب العملي دائما أقوى من الجانب النظري في جميع الأمور، هذه نتفق عليها. الاتفاق الثاني أيضا أن الوعي، هناك يوجد وعي بفائدتين من التطوع الأسري. أولا وهو زيادة الترابط والتلاحم والحميمية بين الأسرة. المشاريع التطوعية عندما يعمل الأب مع الأم، مع الأبناء، مع الإبن، مع البنت، هناك تزداد العلاقات الحميمية الموجودة بين الأسرة بدل الفتور الذي يحصل أحيانا بحكم روتين الحياة الموجود. النقطة الثانية وهي أن التطوع الأسري تحديدا وسيلة فعالة في تربية الأبناء وغرس القيم فيهم. أحتاج يمكن أحيانا كثير كما يقولون الصورة تغني عن ألف كلمة، التطوع يغني عن آلاف الصور، لذلك لأن ممارسة عملية. مثلا من الأمثلة، أبنائي مثلا ممكن في حالة جيدة، في رغد من العيش، في نعمة، أريد أن يعني أريهم الجانب الآخر وأغرس فيهم حقيقة قيمة حفظ النعمة وشكر النعمة. مثلا أخذهم إلى حي فقير يوزعون على الفقراء، ينظرون إلى الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم، هنا تغرس القيمة بشكل جدا رائع. نقطة أخرى مثلا ينعمون بالصحة والعافية، وأنت الله يديم على أبنائنا وجميع المسلمين بالصحة والعافية ويشفي مريضهم. مثال قضية غرس مسألة شكر نعمة الصحة، فممكن أنا أخذه إلى المستشفيات وزيارة إلى المستشفى.
نعم.
هنا أيضا يجد يرى شخص مثلا مشلول صار له كم سنة جالس على السرير يحمد ربه أكثر وأكثر، هذه سوف تغني عن ألف محاضرة عن قضية النعمة والاهتمام بالصحة والرياضة وغيرها من القيم التي يحرص حقيقة الوالدان على دائما غرسها في الأبناء. فأول خطوة يسويها طبعا الأب والأم دائما التحديد أول شيء ممكن بعض القيم التي يريدون أن يغرسوها فيما بينهم البين أو في أبنائهم، ثم بعد ذلك البحث عن فرص التطوعية الموجودة حولهم من جمعيات المجتمع المدني المتواجدة في نفس الحي أو في نفس المدينة، وطرق ذلك طبعا والمشاركة معهم في الأعمال الموجودة، والحرص حقيقة على وأسرع على هذه النقطة، الحرص على المشاركة في الأعمال التطوعية التي فيها أكثر من شخص، مجموعة من الأشخاص يشاركون لكي يكون العمل أكثر أكثر. مثال آخر مثلا على قضية النظافة مثلا، وممكن بعض السلوكيات الأبناء تكون أنه يرمي المخلفات في الطريق أو كذا، لما أخذوا إلى حملة لمحافظة على البيئة هنا غرس عميق جدا. ما تذكر أحد الآباء كان يحكي لي يوما في إحدى المجالس أن يقول لي أن ابنه بعد ما انضم إلى إحدى المجموعة مجاميع التطوعية أصبحت فعلا لديه سلوكيات حضارية لم نكن نعهدها من السابق. جميل. فهنا فعلا الممارسة العملية تختصر لنا المئات من الساعات والمحاضرات والأفعال التي قد لا تغرس القيمة بالشكل الجيد.
أستاذ عمر، بس أيضا نود أن نضيف على هذه المواضيع من خلال أيضا إشراكنا الآن الشيخ سلطان الدويش، وهو عضو لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية. الشيخ سلطان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إليك ومرحبا بك في فنون الحياة. الشيخ، برامج عملية في التطوع خاصة لكم في الغرفة التجارية، حدثنا عنها.
طيب، أولا نرحب فيك وبضيوفك وأسأل الله لكم التوفيق وشكركم على الاستضافة.
آمين وإياك إن شاء الله.
طبعا التطوع هي حاجة يعني أساسية للإنسان وليس فكرة فلسفية. ولذلك يعني والكل يدرك أن التطوع سبب لتخفيف البطالة في المجتمعات.
نعم.
لأنه يقلل مسألة الكسل ونمو القدرات وكسب الخبرات.
نعم.
ويزيد العلاقات، كل هذه العناصر وغيرها تؤكد لنا جميعا أن لابد أن نمارس جميعا تفعيل مثل هذا الموضوع في المجتمعات. طبعا الغرفة التجارية بالرياض لديها لجنتين، لجنة المسؤولية المجتمعية قبل مجلس المسؤولية المجتمعية،
نعم،
ولجنة الأوقاف. لجنة الأوقاف قيمت الآن لها سنة كاملة، وولا الحمد يعني كان لها جهود كبيرة في تفعيل الأوقاف عموما. أما مسألة التطوع فيعني يوجد عدد من الممارسات تحت إدارة خدمة المجتمع في الغرفة، وهي تحتضن مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تقوم فيها بعض رجال الأعمال حتى تخرج إلى السوق الخيري عن طريق الجهات الرسمية سواء وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها.
جميل. نعم. الشيخ سلطان، أيضا نقطة مهمة يعني ربما سألنا فيها الأستاذ عمر عثمان قبل قليل، وهي خطوات نرسمها للأسرة، لكن نحن نريد أن ترسم لنا أنت أيضا الشيخ موضوع المنهج بالنسبة لدور التجار في العمل التطوعي. أين دور التجار؟ هل يمكن أن نرسم لهم منهجا للعمل التطوعي؟
جميل، لفتة جدا رائعة هذه. وفعلا التجار يعني لابد أن يكون لهم دور كبير جدا في الموضوع. ولعلي يعني بما أنك ذكرت البرامج العملية، لعلي أطرح مجموعة من البرامج العملية التي ممكن رجال الأعمال أن يتبنونها أو على الأقل يعني يمارسونها.
نعم.
فمن ذلك مثلا المجتمعات العربية يوجد يعني البطالة موجودة للأسف.
نعم.
ولذا أحد عناصر لعلاج هذه البطالة هو تفعيل الشباب نحو العمل الحر.
نعم.
فلو كل رجل أعمال تبنى شاب واحد فقط وكمن من من الصفر حتى يعني يستغني عن الناس، فتخيل معنا يعني إذا كان عندنا 10,000 رجل أعمال فمعناته سنويا سيستغني 10,000 شاب أو شابة في هذا المجال، وهو احتضان شاب واحد وإخراجه من مرحلة إلى مرحلة في الحياة. أيضا رجال أعمال عموما يستطيعون من خلال المال يفعلون الشيء الكثير.
ممتاز.
فلعلي مثلا من ضمنها مثلا إنشاء بيت أو تأسيس بيت خبرة يعنى بتفعيل التطوع في المجتمع.
نعم.
ويحتضن المبادرات الشبابية التطوعية. أيضا من ضمنها مثلا التكفل بدراسات، لأن التطوع عندنا يتنامى بشكل ملحوظ جدا في المجتمعات العربية.
نعم.
وهذا التنامي يجعل أن المتطوعين يمارسون أعمال قد لا تكون هي بحاجة للمجتمع، ولذلك أتمنى من رجال الأعمال أن يتبنوا دراسة لتحديد احتياجاته المجتمعية وترتيبها وفق أولويات، وتكونها فرصة للشباب المتطوعين لخوض هذا غمار التطوع وفق رؤية علمية منهجية. من ضمنها أيضا إنشاء قاعدة معلومات أو بيانات وطنية للمهتمين وفق اهتمامات المتطوعين واستعداداتهم من خلال مقياس علمي محكم.
جميل. جميل.
أيضا إنشاء أو إقامة مجموعة من برامج العملية في التطوع.
نعم.
بحيث يقام برنامج مدة معينة ويقوم من خلاله يعني ممارسات عملية خلال البرنامج، ولعل يشيد هنا بتجربة لمؤسسة العنود الخيرية عندما أنشأت مركز وافر أو يعني حول تفعيل التطوع في المجتمع.
نعم.
أيضا من ضمن الأشياء أيضا إجراء مسابقات للفرق التطوعية
ما شاء الله،
وتبنيها في الإعلام وإبرازها، وهذه الأشياء تحتاج يعني من رجال الأعمال وقفة في النهوض بها.
نعم. جميل.
يعني هذه مجموعة من المقترحات. جميل. العملية لرجال الأعمال.
جزاك الله خير.
ويوجد عاد مقترحات أخرى لجهات أخرى.
ممتاز سيد عمر، نعود إليك مرة أخرى، يعني نود أيضا أن تضع لنا بعد هذه الخطوات بالنسبة للأسرة، وأيضا الشيخ سلطان هنا الدويش أيضا تحدث عن مسألة التجار والخطوات التي بالإمكان نرسمها لهم بالنسبة للمتقاعدين أو الموظفين، وهم فئات مهمة جدا، نريد أيضا أن نقدم لهم طرق فيما يتعلق بخدمتهم للمجتمع.
بالنسبة للموظفين حقيقة يجب أول شيء على الشركة التي تحتضن هؤلاء الموظفين تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، هنا تبدأ بعدها الخطوات التي تساهم على التطوع. أيضا نركز على مفهوم زكاة العلم لدى الموظف، أنت ما شاء الله تبارك الله لديك القدرة ولديك العلم والخبرة بما يكفي من الاحترافية الجيدة بأن تزكي من شيء لمجتمعك، يكون خدمة مثلا لجمعية، مثلا شخص أخذ شهادات عليا مثلا في مجال المحاسبة وخبرة جيدة، لماذا لا يتطوع ساعة أو ساعتين في إحدى الجمعيات ويساعدهم على وضع نظام محاسبي داخل هذه الجمعية.
نعم.
هذه من أحد الأفكار الرئيسية التي هي تكون للموظفين. نقطة أخرى أيضا، ممكن مدراء الأقسام يحفزون موظفينهم ويحفزون الأقسام الموجودة لديهم بعمل مبادرات تطوعية للأقسام، يقيم عليها الموظف ويقيم عليها القسم في نهاية العام، وتكون هناك بعض الحوافز المادية أيضا للموظف. المتقاعد حقيقة لديه معادلة قوية جدا، وهي معادلة الخبرة الطويلة ووقت الفراغ الكبير. فدمج بين هذين تعتبر فعلا معادلة ذهبية. فحقيقة من الجيد ومن الممتاز حقيقة أن يقوم المتقاعد بالذهاب إلى والبحث عن فرص تطوعية وجمعيات خيرية والمساهمة في إعطاء خبرته الطويلة، وكذلك شغل وقت الفراغ لديه الذي أحيانا قد يكون انعكاساته سلبية في صحته وبدنه. فممارسة المتقاعد لهذه الأعمال التطوعية سوف تكون عائد صحي له قبل أن تكون عائد ومفيد للمجتمع.
ممتاز. ممتاز أستاذ عمر عثمان، وأنت الناشط الاجتماعي في مجال التطوع أو ثقافة التطوع، شكرا جزيلا لك. كذلك الشكر للشيخ سلطان محمد الدويش وهو عضو لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية، شكرا لكم ويعطيكم العافية.
شكرا لكم يا
أستاذ. نعود إليك دكتور، وبعد هذه المكالمتين الجميلتين والتعليقين الرائعين سواء فيما يتعلق بالتجار من قبل الشيخ سلطان الدويش أو أيضا موضوع المتقاعدين والموظفين ودورهم أيضا في العمل التطوعي.
تذكر يا أخي لما قلنا كم عندنا من في وطننا العربي من التجار، الأعداد الضخمة من التجار في وطننا العربي ماذا قدموا؟ إذا قلنا والله في العالم العربي عشرات الآلاف من التجار، أرقام مهولة يا أخي الكريم، ودخل هذه المنظمة أو هؤلاء التجار في الدول العربية على سبيل المثال في العالم كله عندنا 8,700,000 مليونير، قلنا ثروتهم 33 تريليون دولار، منهم 80,000 سعودي، 80,000 مليونير سعودي و 59,000 مليونير إماراتي. هذا يا أخي رقم مهول. ماذا قدم هؤلاء التجار لثقافة التطوع في مجتمعاتهم؟ ما الجميل الذي ردوه لأوطانهم ولأمتهم ولمجتمعهم وهي قد خدمتهم؟ أذكر أنا شفت مقطع في اليوتيوب للشيخ زايد رحمه الله. كان جالس جلسة وجاء أحد التجار وأخذ يتكلم، يمكن تذكر أنت المقطع.
نعم
كان
نعم.
جميل الحق، ويقول عمل التطوع مفتوح، وهذا جزء من الرد الجميل. لا تقول، أظنه قال لا تقول إنه أو الشكر أو كذا، قال لا هذا واجب عليكم كلكم.
نعم.
كل واحد منكم يستطيع أن يقدم شيء لا يتردد. تذكر
وربما أيضا ناقشه وقال يعني نحن الآن يعني جانا هذا الخير والحمد لله أو شيء من هذا، فذكره بأنه كان تاجرا ملزما.
أيوة أحسنت، قال تذكر وش كان واقعنا وش كان الحقيقة. هذا صحيح يا أخي الكريم، كم عندنا من التجار. الشيخ سلطان الدويش يتحدث عن التجار ودورهم، تكلم عن البطالة يا أخي، أحد عناصرها تشغيل الشباب في العمل الحر. يقول تخيل عندنا 10,000 تاجر مثلا اللي لهم شركات، مع أنه في المملكة زي ما قلنا لك فوق 80,000 تاجر، لكن خلينا نقول عندنا 10,000 يملكون شركات. لو كل واحد منهم فقط قام بتوظيف وتبني شاب، 10,000 شاب.
للأسف أحيانا دكتور تجد من هؤلاء التجار من قد يساهم في مشاريع ربما تدعمه من ناحية اقتصادية، خاصة أنها تشكل سمعة أيضا هذه المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسته أو تجارته، فبالتالي يسهم في مشاريع في خارج الدولة أو في خارج الوطن العربي أو الإسلامي، كأن يرعى أحد المسابقات الرياضية في بريطانيا أو فرنسا. تتحسف وتقول أين هذا الشخص وهذا التاجر
من
بعض المشاريع التي ربما قد تدعم الشباب، تدعم الفتيات، الجامعات، المدارس من وطنه، وربما هم كثر وقد تتغنى أيضا بهم الصحف أحيانا. هذا ما قد
ولا يشتري منديل فنانة ولا ملابس شهيرة من شهيرات الغرب،
ويقول هذا ريعه للعمل الخيري.
ما ولا ريعه ولا شيء. الحقيقة أنه تتبع الأمر لا تجد أن ريعه ولا العمل الخيري. لو قيل له بأن عندنا مشروع في الوطن في بلدك كذا ما دفع، ومتأكد أن ريعه أمام عينيه للعمل الخيري. لكن هذا لا يمنع أن نشيد بعدد من التجار الذي فتحوا مؤسسات خيرية.
نعم، أنا ربما أستطيع أن أشيد هنا في الإمارات.
يريدك تذكر الأسماء اللي عندك.
الأستاذ أول جمعة الماجد، شخصية يعني دعنا نقول عروبية قومية إسلامية، يعني تقدم للعمل الخيري الكثير، ومن خلال ليس فقط يعني عمل خيري دعنا نقول ينتهي أو عمل تطوعي ينتهي، وإنما من خلال ما ذكرنا في حلقات سابقة عن العمل التطوعي الخيري المستدام، سواء في كلية الدراسات العربية والإسلامية أو حتى من خلال مركزه للبحوث والدراسات أو أيضا المركز الذي يتخصص في الثقافة. فجمع الماجد له دور كبير في هذا المجال. كذلك ربما هناك من الشخصيات التي ساهمت في هذا الجانب سلطان العويس الله يرحمه من خلال مركزه أيضا الثقافي، خان صاحب من خلال ما قدمه من مشاريع سكنية وغيره، وما زالت أيضا ربما حتى عدنا في الشارقة الشخصية ربما الخيال، يعني محمد الخيال، هذه من الشخصيات التي قامت بإنشاء جمعية بيت الخير. هذه شخصيات يعني خيرة من خلال، وربما هناك أسماء كثيرة لكن لا تحضرني حاليا.
وأنا نفس الشيء الحقيقة، أسماء كثيرة لكن لا يعني أن نذكر فلان وفلان أن نغفل الآخرين. نحن ننسى الحقيقة، لكن لازم نشيد مثلا بالراجحي الخيرية وأعمال الهائلة التي قام بها ما شاء الله في الداخل والخارج. السبيع الخيرية، الجميح الخيرية، عبد اللطيف جميل، مجموعة الحقيقة يمكن يحضرني بعضهم ويغيب الأكثر والأكثر، وكل واحد ابتكر نوعا من الأعمال. الشيخ سلطان للعلم، الشيخ سلطان دويش وهو في الغرفة التجارية لديه نماذج كثيرة، لكن ربما الوقت لم يسعفنا أن نأخذ منه مجموعة من الأفكار. الشيخ سلطان دويش عنده مجموعة من التجارب في مسائل الوقف التي قام بها التجار، وهذا الوقف جله على أعمال الخير وأعمال البر والأعمال التطوعية. أيضا ما ننسى نشيد بالأستاذ عمر عثمان في مداخلته، وأشار إلى بعض الجوانب العملية، وناشط ومهتم ويقدم دورات في هذا الجانب في مشكلات التطوع الفردي، يعني سبل غرس القيم في الأسرة، وأشار إلى مجموعة من الدراسات حول هذا الموضوع أو الأفكار والموظفين إلى غير ذلك. فأنا أشكرهم جميعا على أنهم يعني نورونا في هذه
جميل.
الحلقة
ربما أيضا لم نذكر أمراء أو شيوخ، خاصة وأن دورهم كبير في هذا المجال، لكن أحببنا أن نذكر دور التجار في هذه النقطة. صحيح. التي أشرنا إليها في الأخير من حوارنا. دكتور فهد بن عبد السنيدي أشكرك حقيقة على هذه الحلقة الجميلة أيضا. والنيرة، نتمنى حقيقة نقدم رسالة إلى الكل وخاصة تجارنا في دولة الإمارات أو في الوطن العربي، ومن يستمع إلينا بأن يبادروا ويساهموا ويتنافسوا أيضا فيما بينهم في هذا المجال، مجال العمل التطوعي والخيري. ودعنا نقول ربما هذا ينعكس على تجارتك وعلى نشاطك الاجتماعي وأيضا سمعتك بين الناس، وفي الأخير وإنما أولا والأهم هو مرضات الله سبحانه وتعالى أو عز وجل، مرضات الله عز وجل في هذا النشاط وهذا العمل الخيري. شكرا لك دكتور فهد، وأيضا شكرا للمستمعين الكرام.
خلاص ناوي تبغى شيء حلقة قادمة أنت في الموضوع تبغى؟
والله أعتقد نحن يمكن أشرنا مرة في إحدى الحلقات موضوع الإعلام.
أها، يعني إذا نعيد الإخوة بالإعلام،
الإعلام ودور الإعلام.
يا سلام.
يمكن هذه الحلقات الآن من جهود الإعلام، لكن أعتقد هناك في قصور كبير من قبل الإعلام، وخاصة أن الإعلام أصبح مادي جدا دكتور.
صح.
فيما يتعلق بالإعلان ودعم هذه المسألة.
صح.
يسعى إلى النقود فقط. دعنا نعاتب أنفسنا في هذا المجال في الحلقة القادمة فيما يتعلق بفن ثقافة التطوع. دمتم في رعاية الله مستمعينا الكرام، هذه تحيات دكتور فهد وتحيات محدثكم محمد ماجد سويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.